أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده بتسبيحه سبحانه حين يمسون وحين يصبحون وبالعشي وحين يظهرون، ففيها إشارة إلى الصلوات الخمس كما قدمنا في الحديث السابق، فقال: فسبحان الله، أي فسبحوا الله تسبيحا وسبحانه، فسبحان الله حين في وقت تمسون وحين تصبحون. فالتسبيح الذي هو مقصود من الله سبحانه وتبارك وتعالى، مقصود لأن العباد يسبحونه يقدسونه سبحانه ويذكرونه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربنا، سبحان الله، تقديسا لله، تنزيها لله أن يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والمساء الليل في صلوات الليل المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، هذه جملة معترضة، وعشيا وحين تظهرون، أي سبحوه في وقت العشي في صلاة الظهر والعصر، ونص على الظهر قال: وحين تظهرون. فهو إشارة إلى الصلوات الخمس، وبعمومه أمر بتسبيح الله عز وجل في كل وقت. فالمسلم يكثر من قوله سبحان الله سبحان الله، يسبح الله سبحانه تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة. المؤمن يقول سبحان الله فيؤجر عليها، وهذه من الباقيات الصالحات التي لا يخيب قائلهن، باقيات صالحات ومعقبات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالإنسان الذي يقول ذلك يفلح عند الله ولا يخيب أبدا. سبحان الله، ذكر لنا في الحديث أن غراس الجنة، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله، غراس الجنة يعني تغرس غرسا في الجنة بأنك تقول سبحان الله. والغرس أقول في الدنيا غرست، أي وضعت شجرة في الأرض أو نخلة في الأرض، فتغرس لنفسك في الجنة غرسا غراسا أشجارا ونخيلا في الجنة بأن تقول سبحان الله وتكرر هذه الكلمة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تستحق موضعا في الجنة وغرسا في الجنة بذلك. إذا أصبحت فقلت سبحان الله وبحمده، تسبح الله سبحانه تبارك وتعالى 100 مرة بتسبيح الله سبحانه، أفضل لك عند الله سبحانه من أن تحمل على 100 فرس في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة هذه الكلمة يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده. فهنا الأحاديث الكثيرة في ذكر التسبيح، كيف يكون ثواب الإنسان المسبح ربه سبحانه تبارك وتعالى. وذكر لنا في الحديث: سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله. لو أن كلمة سبحان الله قدر حجمها لملأت هي والحمد لله ما بين السماء والأرض. لذلك المؤمن لا يستقل ما يقوله من قول سبحان الله، كلمة يسيرة بسيطة يقولها في ثانية واحدة، ولكن ينظر إلى معناها وإلى الثواب الذي من ورائها. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، واعترض بقوله سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو الذي يحمد، يحمده أهل السماوات ويحمده أهل الأراضين، هو المستحق لذلك سبحانه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وهذه ذكرناها في الحديث السابق أيضا، أن الله سبحانه تبارك وتعالى يخرج الشيء الحي الذي فيه حياة، ترى هذه الحياة تراها، وكل شيء خلقه الله عز وجل فيه شيء من الحياة التي أودعها الله عز وجل فيها. عرفنا أو لم نعرف ذلك، فيه حركة، يتحرك الشيء، وحتى ولو كانت حركة في داخله، في ذراته، في نواته، في الشحنة الكهربية التي فيه، ولكن قصد هنا الحي الذي فيه حياة، ترى هذه الحياة وتحسها أنت. يخرج هذا الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما ذكرنا في إخراج البيضة من الفرخة والدجاجة من البيضة، يخرج الإنسان من مني يمنى، من بويضة كان هذا وذاك جامدة، فإذا بالله يحيي بهذه الحياة العظيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، النواة يخرج منها النخلة، والنخلة يخرج منها الثمرة، ويخرج منها هذه النواة، وهكذا. هذا في قوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، هذا كل مشاهد، هذا كل مشاهد. قال وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. هنا يقول أهل الأصول هذه الآية دليل على دليل من أدلة الأصول، وهو القياس. القياس، الأدلة عند الأصوليين منها الكتاب، منها السنة، منها الإجماع، منها القياس، منها الاستصحاب، من البراءة الأصلية، الاستحسان، قول الصحابي، شرع من قبلنا، غير ذلك من الأدلة الأصولية. يقولون دليل القياس في هذه الآية وفي غيرها كقوله سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، فين القياس اللي في هذه الآية؟ الله عز وجل قال هنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فأنتم ترون ذلك، قدرة الله سبحانه في أن أخرج شيئا حيا من شيء كان ميتا، أخرج شيئا ميتا من شيء كان حيا، هذا الذي نراه، يبقى هذا أصل نراه أمامنا. القياس عبارة عن إلحاق فرع بأصل في الحكم، نلحقه في حكمه، يعني نعطي للفرع حكم الأصل للجامع الذي بين الاثنين، لوجود شيء يجمع بين هذا وذاك. فنقول الله عز وجل حرم على العباد الخمر، الخمر حرام. ليه حرام؟ لعلة موجودة فيه وهي الإسكار، الخمر مسكر، فكل ما كان مسكرا ففي هذه العلة، فيأخذ حكم الأصل وهو التحريم كحكم الخمر. هذا قياس، الحاق فرع بأصل في حكمه لجامع بينهما. فهنا الأصل ما تراه أنت أمامه من بديع خلق الله عز وجل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يبقى هنا أشياء أنت رأيتها دلت على قدرة الله، على كمال قدرته وعظيم قدرته وعظمته سبحانه. كذلك الذي تراه أنت أيضا يخرجك الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة، أنت حي الآن تصير ميتا بعد ذلك، فكما أن هذه النخلة حية أخرج منها تمرة، أخرج منها نواة ميتة، وضعت النواة في الأرض فأحياها الله عز وجل مرة ثانية، كذلك أنت هذا الحي الذي تصير ميتا بداخل الأرض ثم يخرجك الله عز وجل مرة ثانية. فإذا أنكر الإنسان البعث يقول قس نفسك على هذا الشيء الذي يخرجه الله أمامك وأنت مستيقن به أنه أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي. فهذا دليل من الأدلة عند الأصوليين الذي يسمى بدليل الذي هو القياس. القياس من أدلة القياس في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والمعنى إن انظروا إلى الأمم السابقة، ما الذي صنعوه، ما الذي صنعوه، إيه كانت النتيجة وحكم الله عز وجل في هؤلاء، انظروا إلى أنفسكم ما الذي تصنعون. فإذا كانت العلة في إهلاك هؤلاء موجودة فيكم فالحكم واحد، كما أهلكهم يهلككم أنتم أيضا. فاعتبروا، قيسوا أنفسكم على هؤلاء السابقين، إذا فعلتم فعلهم استحققتم عقوبة هؤلاء. فهذا من أدلة القياس في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أدلة القياس في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما جاء عنه حين سأله عمر رضي الله عنه وقال إني أقبل وأنا صائم، أقبل وأنا صائم. هذا سؤال عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأني أفطرت بهذا الشيء، أنا قبلت امرأتي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ فهنا أهداء القياس الحكم فيها، لو أنك مضمضت أثناء الصيام. فقال لا شيء. قال فما؟ قال فما؟ إذا كان أنت لو مضمضت وأنت صائم ما يحصلش حاجة، ما أفطرتش بهذا الشيء، قيس هذا على ذلك. المضمضة مقدمة لبلع الماء ولشرب الماء، ولكن لم يحدث لا بلع ولا شرب. فلما لم يحدث فضل حكم الصيام على ما هو، وهو أنه صوم صحيح. فقس على ذلك. لو أنك قبلت القبلة وسيلة لأن يجامع بعد ذلك فيبطل صومه بالجماع، ولكن لم يحدث أنه جامع، غايته أنه قبل فقط، كما أن هذا الذي مضمض لم يبتلع الماء، مضمض فقط، فالقبلة تساوي المضمضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه هذا القياس، إن أنت قبلت لو أنك مضمضت يحصل إيه بهذا الأصل؟ قال لا شيء، هذا الحكم. يبقى الفرع أيضا الحكم فيه هو هذا معنى القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلة بينهما. ثم قال الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آية من آيات الله العظيمة، آية من آيات الله العظيمة لمن يتفكر فيها. وزي ما قلنا في كتابه سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما ورث العلم خشية في القلب من الله عز وجل كلما كان صاحبه مستحقا لرحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يذكر لنا هذه الآيات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء. آيات وراء آيات وراء آيات ليتدبر الإنسان في آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه من آياته، وآيات الله عز وجل عظيمة وكثيرة، معجزات للعباد يأمرنا أن نتدبر فيها. فالذي يتدبر في ذلك من ضمن آيات الله وآيات عظيم، من ضمن هذه المعجزات التي نراها أن خلقكم من تراب، أن خلقكم من تراب. يبقى هذا بدء خلق الإنسان مخلوق من تراب. خلق الله عز وجل الإنسان من تراب، خلقه من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق هذه النطفة علقة، خلقها مضغة، سوى هذه المضغة، جعل فيها خلق الإنسان وخلقة الإنسان، جعل عظاما، كسى العظام لحمة، ثم أنشأ الإنسان خلقا آخر كما ذكر لنا سبحانه في سورة المؤمنون وفي سورة الحج التفصيل في ذلك. من آياته أن خلقكم من تراب، وخلق الإنسان مش من تراب فقط، ولكن من تراب ومن ماء، ومن ماء، فلذلك هو طين، طين الإنسان هذا أصله. والعلماء الذين ينظرون في ذلك يقولون أن الإنسان خلقته فعلا كل عناصر الإنسان موجودة في هذا التراب الذي يمشي فوقه. فالله يخبرك عن ذلك، هذا خلقك أنت من هذا التراب الذي تسير عليه. يا ترى هذا التراب الذي يحتقره الإنسان، الذي لو سقط على ثوب الإنسان بسرعة ينفض التراب ويغسل الثوب عشان ما يستقذرش ثوبه بهذا التراب، وهو مخلوق من هذا التراب، يمشي فوق الأرض يطأ على الأرض برجله وهو يحتقر هذا الذي يسير عليه، وهو أصل خلقة الإنسان. خلقكم من تراب، يحللوا جسم الإنسان فيجدون التراب الذي في الأرض عناصره أكثر من عناصرك أنت. فانطلق الإنسان من تراب، من التراب، فقالوا بتحليل جسم الإنسان وجدوا أنه بيحتوي على مجموعة من العناصر اللي هي موجودة كلها في التراب، والتراب فيه عناصر أكثر منه، يبقى التراب فيه ما هو أكثر منك أنت. في التراب اكتشفوا حوالي 100 عنصر من العناصر، في الإنسان في 22 عنصر من هذه العناصر اللي موجودة في التراب، فأنت من التراب والتراب أكثر منك عناصر، فيه عناصر وفيه أشياء أكثر مما في الإنسان. قالوا بتحليل الإنسان وجدوا أنه أشبه بمنجم صغير، الإنسان أشبه بمنجم صغير يشترك في تركيبه حوالي 23 عنصرا من العناصر تتوزع على هذه الهيئة. الإنسان يتحلل، الإنسان يطلع إيه؟ فلما يموت الإنسان بيصير ترابا في الأرض، من ضمن التراب اللي موجود في الأرض. قالوا في جسم الإنسان في الأكسجين وفي الهيدروجين على شكل ماء. المية بتكون من جسمك أنت 65% من جسمك مية، مية في الإنسان هو 65% منه من الماء. يقول العلماء في جسم الإنسان عناصر زي الكربون زي الهيدروجين زي الأكسجين، بتشكل في الإنسان عناصر اللي هي المركبات العضوية من سكريات ودسم دهون وبروتينات وفيتامينات وهرمونات وخمائر، هذه مواد مولودة من الكربون والأكسجين والهيدروجين اللي في الإنسان. مواد جافة موجودة في الإنسان خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه، فيقول العلماء من ضمن هذه المواد يقسموها ثلاث أقسام. مواد الكلور، الكلور اللي تغسل به هذا في جسمك أنت موجود، الكلور. الكبريت اللي بتولع به هذا موجود في جسمك أنت، الكبريت. الفسفور، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، يتشكل من 60-80% من المواد الجافة اللي في داخل الإنسان. مواد بنسبة أقل من هذه وهي الحديد، النحاس، اليود، المغنيسيوم، المنجنيز، الكوبالت، التوتيا، المولوبيديوم موجودة في جسم الإنسان. عناصر أخرى أقل من ذلك بشكل فقير جدا في الإنسان وبشكل زهيد، والله عز وجل ركب كل شيء في الإنسان بحكمة. لو زاد هذا الشيء يحصل الإنسان تسمم، يبقى حاجة تانية بغير هذا الذي هو عليه. فأقل العناصر اللي في الإنسان الفلور، الألومنيوم، البورون، السيلونيوم، الكادميوم، الكروم، عناصر موجودة في الإنسان. التركيب الإنسان هذا يقوم العلماء يتكلموا عنه ويقولوا إن ربنا لما قال خلق الإنسان من سلالة من طين، من سلالة، يبقى هو من خلاصة من هذا الطين، يبقى مش من كل التراب ولكن من بعض هذا، من بعض عناصر التراب هذا الإنسان. فيقول له إنسان منجم عجيب، الإنسان نفسه منجم عجيب. قيمة الإنسان إيه في هذه العناصر كنقوله لحم ودم وعناصر موجودة فيه، إيه قيمة هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لقد كرمنا بني آدم، يبقى كأن أصل الإنسان، أصل خلقة الإنسان من تراب. الإنسان لو نظر للتراب لعله يحتقر هذا التراب، فأصل الإنسان منه. ولذلك الشيطان احتقر آدم، احتقر آدم وأبى أن يسجد لآدم، أي مخلوق من تراب أنا أسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أسجدش لهذا الإنسان. فلو أن الإنسان عومل هذه المعاملة أنه عبارة عن منجم من المناجم اللي فيه هذه العناصر، يساوي إيه هذا المنجم؟ هل يساوي شيئا؟ شوفوا كده كلام العلماء اللي تكلموا في ذلك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإنسان قال إن الله خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. يبقى آدم مخلوق من الأرض، قبضة مقبوضة من جميع الأرض، فجاء منها آدم، فجاء من آدم أولاده على حسب هذه الأرض. الأرض فيها إيه؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. الأرض فيها هذا الشيء، أرض بيضاء، أرض حمراء، أرض سوداء، أرض طيبة، أرض خبيثة، أرض سهلة، أرض جبال صعبة. الإنسان جاءت خلقته على هذا الذي في هذه الأرض، فيأتي الإنسان بحسب مخلوق من أنهي أرض من هذه الأراضي، جاء طبيعة الإنسان وخلق الإنسان، إما يكون صعبا عسرا، إما يكون سهلا لينا، يكون إنسانا أبيض، إنسانا أحمر، إنسانا أسود، وهكذا. يقولوا إنه بتحليل جسم الإنسان تكون من مركبات اللي ذكرناها، من ضمنها هذه المعادن اللي في الإنسان زي الفوسفور والكبريت والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها. شوفوا كلام العلماء، قالوا لو حبينا ناخد التحليل بتاع هذا الإنسان ونصنع منه حاجة عشان نعرف قيمة الإنسان كلحم ودم وعناصر موجودة فيها، ممكن نصنع من الإنسان ده إيه؟ من البني آدم اللي قدامنا نصنع منه إيه؟ من المحتوى، نقوله فيه نسبة كذا كالسيوم، نسبة كذا بوتاسيوم، نسبة كذا حديد، نسبة كذا. الحاجات دي كلها لو خدناها العناصر وصنعنا منها حاجة تطلع إيه؟ اسمع كده يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لو أخذت المعادن التي في جسم الإنسان وركبت لخرجنا بالمكونات التالية. إيه يا ترى؟ قالوا علبة تباشير، علبة كبريت، مسمار صغير، حفنة من الملح، مواد أخرى لا قيمة لها. لما يتحلل الإنسان يطلع في النهاية منه العناصر بتاعته، نعمله بها إيه يا ترى؟ الحاجات دي لو إن إنسان يملكها نقوله يملك كنزا، معه كنزا؟ لا، واحد مع علبة تباشير ومسمار ومش عارف إيه، هل ده نقوله عنه إنه هذا كنز؟ هذا الإنسان الذي أصل خلقته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بمثل هذا الشيء، بصق في يده صلى الله عليه وسلم وقال للإنسان أنه خلق من مثل هذا، من مثل هذا، مثل هذا البصاق، ثم يتعالى على الله سبحانه وتبارك وتعالى ويأبى أن يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا يقول العلماء الإنسان بهذه العناصر، الثوب الذي يلبسه أغلى منها. لو قلنا ثوبك أغلى ولا علبة طباشير وعلبة كبريت وحتة مسمار حديد؟ الثوب، الساعة اللي بتلبسها في إيدك أغلى من العناصر اللي موجودة فيه، ولكن الذي كرمك وجعل لك القدر والقيمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولقد كرمنا بني آدم، يبقى التكريم كأنه في أصله لا يستحق، ولكن الله بفضله وبكرمه سبحانه رفعه وكرمه وأسجد له الملائكة وجعل في الإنسان ما يعود إلى ربه من فضل الله سبحانه. خلق الإنسان من طين، خلق الشيطان من نار. لو خلق الإنسان من هذا النار كان حاله بقى إيه؟ كان صار كالجان، كان صار نفورا، نفورا زي الشيطان إبليس. شوفوا هنا آدم لما أخطأ رجع إلى أصله، أصله الطيني اللي فيه التؤدة، اللي فيه احتقار النفس، اللي فيه التواضع والركون إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. الشيطان لما تغيظ رجع إلى أصله وهو النار، النفور، الرفض، الشعللة، يشتعل. فهنا الشيطان تغيظ من آدم فقال لله سبحانه وتبارك وتعالى فبعزتك لأغوينه أجمعين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الشيطان رجع إلى أصله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم رجع إلى أصله الطين، لما عصى الله سبحانه وتبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرجع إلى أصله الطين، أنه احتقر نفسه فتواضع لله فاستحق أن يغفر الله عز وجل له وأن يعده بأن يعيده إلى الجنة مرة ثانية. فكان أن خلق الله الإنسان من طين فضلا ومنة من الله عز وجل على العبد، فيستشعر الإنسان في نفسه بأنه عبد لله وأنه حقير وأن الله الخالق الجليل الكبير العظيم الذي يستحق العبادة، فيعبد ربه ويتوب إليه سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا في الآية يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وفي الآية الأخرى يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، سبحانه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.